بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث الشريف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الأحاديث التي اشتمل عليها باب سجود السهو، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان هذا الحديث، وذكره أئمة الصحاح والسنن كل على حسب شرطه. وهذا الحديث الشريف يتعلق بنوع من أنواع السهو، وهو أن يسلم الإنسان فيزيد في صلاته، ومن هنا يعتبر هذا الحديث أصلاً لمن يقول إن سجود السهو كله بعد السلام. وهناك قول ثان يقول إن سجود السهو كله بعد إن سجود السهو كله قبل السلام، وهناك قول ثالث بالتفصيل. والإمام المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث الذي يدل على أن السنة السجود بعد السلام، لكن من يتأمل هذا الحديث يجده متعلقا بالزيادة وليس له علاقة بالنقص. وأما النقص فالحديث الذي يلي هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، وقد ذكره المصنف رحمه الله. وبناء على ذلك فعندنا حديثان: الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة رباعية، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سلم في هذه الصلاة الرباعية من ركعتين، فبقيت ركعتان، وحصلت زيادة بإطالته للتشهد ودعائه عليه الصلاة والسلام، لأن التشهد الأول ليس فيه دعاء وليس فيه طول. وقد تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعجل في هذا النوع من الجلوس، حتى كأنه على الحجارة المحماة كأنه جالس على الرذف، فلا يطيل في التشهد الأول، وهنا أطال ثم سلم، فحصلت زيادة في الصلاة بزيادة التسليم، والتسليم ركن من أركان الصلاة. وبناء على ذلك هذا الحديث يظن الظان أنه للنقص، لكنه في الحقيقة زيادة وليس نقصا، ولا علاقة له بالنقص. وأما حديث عبد الله الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مالك رضي الله عنهما، الذي أخرجه الشيخان والذي سيذكره المصنف، فهو مشتمل على صلاة الرباعية، صلى فيها عليه الصلاة والسلام الظهر أو العصر، فلما كان الجلوس للتشهد الأول، لما فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، بدل أن يجلس للتشهد الأول قام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، واستتم قائما، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا فتابعوه عليه الصلاة والسلام. فهنا نقص، وهو تركه للتشهد الأول وهو واجب قولي، وللجلوس له وهو واجب فعلي. وقد تقدم معنا بيان الدليل على وجوبه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فترك عليه الصلاة والسلام واجبا من واجبات الصلاة، وهو الجلوس الأول الجلوس للتشهد الأول، وكذلك قراءة التشهد الأول. فلما انتظر الصحابة أن يسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، فهنا نوع ثان من السهو وهو النقص، ووقع فعله عليه الصلاة والسلام للسجود مخالفا للأول، ففي الأول سجد بعد السلام، وفي الثاني سجد قبل السلام. ومن هنا من العلماء من أخذ بالحديث الأول وقال كل سهو السجود فيه قبل السلام وليس بعد السلام، وهذا القول عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما من الصحابة، وهو قول مكحول والزهري وقول الإمام الشافعي في الجديد، لأن الإمام الشافعي له قولان: قول قبل السلام أن السجود كله قبل السلام، والقول الآخر عكسه أن السجود يكون بعد السلام. فأصحاب هذا القول يرون أن السجود كله يقع قبل السلام، لأنه من الصلاة وجبر للخلل الذي في الصلاة، فينبغي أن يكون داخل الصلاة. واستدلوا بحديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي ذكرناه، وفيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وذهب طائفة من العلماء إلى حديثنا الذي معنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من إحدى صلاتي العشي، وهذا الحديث كما ذكرنا سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فقال أصحاب هذا القول كل سجود للسهو يكون بعد السلام ولا سجود للسهو قبل السلام، وهذا القول قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أجمعين، قال به علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعمار بن أبي ياسر. وهذا القول إحدى الروايتين عن معاوية وعن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن عباس، هؤلاء الثلاثة عنهم روايتان، رواية مثل القول الأول ورواية بالقول الثاني. وهذا القول قال به من التابعين محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وهو القول الثاني للإمام الشافعي، لكنه القول القديم الذي ليس عليه المذهب. وأما أصحاب القول الثالث فجمعوا بين الأحاديث وقالوا ما كان من النقص فإنه يكون قبل السلام، وما كان من الزيادة فإنه يكون بعد السلام. وهذا القول قال به بعض أئمة السلف رحمهم الله كالليث بن سعد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية ثانية أن السجود بعد السلام، وهي التي يقول بها طائفة من أصحابه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه الرواية هي التي تجمع الأحاديث، وهي الأقرب للاختيار، وهي قول الإمام مالك، قول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله على الجميع. والقول بالتفصيل هو أرجح الأقوال وأقواها، لأن الأحاديث فصلت فينبغي أن نفصل. فلما سجد الزيادة بعد السلام قلنا إنه يشرع السجود للزيادة بعد السلام على ظاهر حديثنا، ولما سجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام للنقص قلنا إن النقص يكون قبل السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامي إن المناسبة فيه أن النقص يكون جبره داخل الصلاة، وأما الزيادة فهي أمر خارج عن الصلاة ترغيم للشيطان، فيشرع أن تكون خارج الصلاة. ومن هنا قال تجتمع الأحاديث، وهذا هو أرجح الأقوال في نظري، والعلم عند الله أن سجود السهو ما كان من الزيادة يكون بعد السلام، وما كان من النقص فإنه يكون قبل السلام. وأما مسائل الشك والتحري فهي خارجة عن حديثي الباب، وسنبينها إن شاء الله تعالى حتى لا تلتبس بدلالة الحديثين. قال رضي الله عنه وأرضاه:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى
صلاتين. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن أبا هريرة شهد الواقعة، والصحابي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يروي مباشرة، وحينئذ يقول في القول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفي الواسطة. نحن لنا يومين ودرسان، وإن كان حتى الدرس الثالث نعاني من هذا التشويش، ما أدري، الله المستعان. من وصلنا؟
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يروي مباشرة فيقول سمعت ورأيت، فهذا لا واسطة فيه، وإما أن يروي بواسطة، وهذه الرواية بالواسطة قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أنها مباشرة حتى يدل الدليل على أنه يروي بواسطة. لكن رواية السماع والرؤية، أو يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تنفي الواسطة. والفائدة في هذا، الفائدة في هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعض شراح الأحاديث إن أبا هريرة لم يشهد الواقعة، وإنما يرويها بواسطة، ولكن الذي يظهر أنه شهد الواقعة، لأن نفي شهوده للواقعة مبني على أنه أن ذي اليدين الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن ذي اليدين الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قيل هو ذو الشمالين، وهو عمير بن نضلة الخزاعي مولى بني زهرة، وهذا الصحابي قتل يوم أحد، وأبو هريرة أسلم بعد ذلك بسنوات، فقالوا إن ذي اليدين هو ذو الشمالين، ولكن الرواية بنسبة القول لذي الشمالين وهم فيها الزهري رحمه الله، وهم في روايته، وأنه ذو اليدين الخرباق السلمي. الخرباق قيل بن عمرو السلمي، هذا ليس من ممن أدركه أبو هريرة رضي الله عنه، والحادثة واقعة في السنة السابعة من الهجرة، وبناء على ذلك فالحديث برواية أبي هريرة رضي الله عنه حديث متصل، واطلع أبو هريرة رضي الله عنه على ذلك. نعم.
إحدى صلاتي العشي.
إحدى صلاتي العشي، العشي هو من زوال الشمس إلى غروبها، ولذلك أصله يكون من منتصف بعد منتصف النهار، فيشمل صلاة الظهر والعصر، فإما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنها صلاة الظهر، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة العصر، وكلاهما في الصحيح، وجمع العلماء رحمهم الله بأن الراوي للحادثة نسي، فتارة يروي بالنسيان إحدى صلاتي العشي ثم يتذكر فيجزم بأنها الظهر، ثم يحصل عنده جزم ثان أنها العصر، ومثل هذا ليس بمؤثر في الحكم، لأن الصلاتين صورتهما واحدة ولا يختلف الحكم باختلافهما، ولذلك لم يضر الخطأ والسهو في هذا أو النسيان لا يضر، فقيل إن النسيان من أبي هريرة، وإن جاء قد جاء التصريح عن ابن سيرين أنه نسي، فقالوا إنه تارة يتذكر فيجزم بإحدى الصلاتين، فهي رواية الظهر عند البخاري ورواية العصر عند مسلم، أو يأتي بصيغة الاحتمال إحدى صلاتي العشي. نعم.
قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا.
هنا وقع النسيان من ابن سيرين، الإمام محمد بن سيرين راوي الحديث، وكما ذكرنا عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك أنه نسي، فقالوا إن هذا لا يضر، ثم إن هذا النسيان وقوله نسيت، قول محمد بن سيرين نسيت، لا يطعن في رواية محمد بن سيرين، ولا يطعن في جلالة قدره وحفظه، فجل من لا يسهو، بل إن هذه الكلمة وهذه الجملة تدل على احتياط أئمة الإسلام ورواة الحديث، وأنهم لا يتساهلون، فإذا حصل عندهم أي شك أو لبس نبهوا على ذلك، وهذا من أبلغ ما يكون في الأمانة وأدائها، خاصة مع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح وقال لكني نسيت، وهذا كما ذكرنا لا يطعن فيه، لأن من شرط الراوي أن يكون ضابطا لما يروي، فلا يحكم بصحة روايته إلا إذا كان ضابطا للحديث. ما شاء الله، ما في تشويش ولا شيء، حتى تعلموا لماذا أضطر إلى قطع الدرس.
استمر. فصلى بنا ركعتين ثم سلم.
فصلى بنا ركعتين ثم سلم، صلى بنا ركعتين في الظهر أو العصر ثم سلم، هذا نقص، فيتوهم من يقرأ الحديث لأول مرة أن الحديث متعلق بالنقص، ولكن في الحقيقة الحديث وقعت فيه الزيادة في قوله ثم سلم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام زاد ركنا. الزيادة في الصلاة التي يشرع لها سجود السهو يشترط فيها عند العلماء أن تكون زيادة فعل أو قول من جنس الصلاة لا من خارج عنها. فلو أنه زاد حركة من الحركات داخل الصلاة ليست من جنس الصلاة، كأن يدخل يده في جيبه، فلا نقول إن هذه زيادة فعل ويشرع لها السجود، وبناء على ذلك لا بد من أن تكون الزيادة من جنس أفعال الصلاة. يركع مرتين، يكون له ركوع مرتين، يركع مرتين في الركعة الواحدة، أو يسجد ثلاث سجدات، هذا كله زيادة، لأنه اختل نظام الصلاة واختلت صورة الصلاة، لكن اختلالها من جنس الصلاة، لأن لما تكون فعلا من أفعال الصلاة يكون الاختلال في الصلاة سواء بالنقص أو بالزيادة. فهو لو كان قائما ثم لم يركع وهوى إلى السجود فقد ترك ركنا، فيجب عليه الرجوع. والجبر للنقص يكون إما بترك واجب قولي أو واجب فعلي، أما النقص للأركان فإنها لا تجبر بسجود السهو. إذن لو ترك ركنا من أركان الصلاة فترك الركوع وهوى إلى السجود، فإننا نقول له ارجع إلى الركوع. ويشرع للإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة أن يرجع إليه ما دام في نفس الركعة. فلو أنه ترك ركنا قوليا كقراءة الفاتحة فكبر وقرأ دعاء الاستفتاح ثم نسي وسهى فقرأ ما تيسر ثم كبر راكعا، ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول له قف وارجع إلى القيام بدون تكبير وبدون تسميع. لماذا؟ لأنه لما كان قائما واستفتح وانتهى من دعاء الاستفتاح توجه إليه الخطاب الشرعي وأن يقرأ الفاتحة، فلما لم يقرأها وهوى وركع أو هوى للسجود وسجد، فإن كل من الركوع والسجود قد وقع في غير موقعه فيلغى وليس له أي اعتبار، فيقوم مباشرة ليفعل ما أمر به شرعا وهو قراءة الفاتحة. ولو أنه قام ثم قرأ الفاتحة ثم نسي وذهل فهوى للسجود ظن أنه بعد الرفع، ثم هوى للسجود فتذكر، فنقول استقم ثم اركع، فحينئذ يركع. لماذا لا يقوم من السجود كهيئة الراكع؟ لأنه حينما يكون قائما بعد الرفع من الركوع، حينما يكون قائما لا يهوي إلى الركوع، لا ينحني للركوع إلا إذا قصد الانحناء للركوع. ومن هنا لو أنه كان قائما فرأى عدوا وخاف ووافق وقت الركوع فنوى أن يختبئ عن العدو فحنى ظهره لم يكن ركوعا، لأنه لم يقصد الركوع، وبناء على ذلك يرفع ثم يركع ثانية بقصد العبادة وتحقيق ما أمره الله به. وبناء على ذلك كل ما يترك من الأركان داخل الركعة ترجع لجبره ما دمت أنك لم تدخل في الركعة الثانية. فلو أنك تذكرت الفاتحة وأنت في الركوع، أو تذكرتها بعد الرفع من الركوع، أو تذكرتها في السجدة الأولى أو بين السجدتين أو أثناء السجدة الثانية، تقوم مباشرة وتأتي بها. أما إذا شرعت في الركعة الثانية فحينئذ لا يمكنك تدارك النقص، هذا بالنسبة لنقص الأركان. أما نقص الواجبات فإنك إذا جاوزت المحل، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله بيانه، أنه قام واستتم قائما، فلما انتصب عوده واستتم قائما يكون قد دخل في ركن وهو الركعة الثانية الثالثة، فلما استتم في الركن حينئذ يتوجه إليه الخطاب بإتمام الركن، فلا يصح أن يترك الركن لواجب. ومن هنا عذر في ترك الواجب للسهو ولزم السجود جبرا لهذا النقص. هذا بالنسبة لترك الواجبات سواء كانت قولية أو فعلية. قولية مثل أن يرفع وينسى أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيسهو. فحينئذ إذا فات المكان لأن سمع الله لمن حمده ينبه على أن تكبيرات الانتقال والتسميع إنما يكون أثناء الانتقال، فسمع الله لمن حمده يقولها عند ابتداء رفعه لظهره حتى يستتم قائما. أما إذا استتم قائما فهذا ليس محلا لسمع الله لمن حمده، وحينئذ إذا تركه سهوا يسجد لأنه فات المحل، وهذا أمر يضيعه كثير ويخل به كثير. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي أن تكون تكبيرات الانتقال مصاحبة للانتقال، مسألة تكون تامة أو شاملة هذا ليس بمهم، المهم أن تكون أثناء الفعل. أما أن يسجد ويقول الله أكبر أو يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده فحينئذ فات محل الذكر، لأن ما بين الركنين هو محل الذكر. التكبيرات يقولون تكبيرات الانتقال، أي أن الله جعل لفعل الانتقال ذكرا وجاءت به السنة، ولذلك قالت عائشة وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، وقال وهو، فإذا رفع رأسه قال سمع الله، إذا رفع أي إذا ابتدأ رفع لرأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، فجعلت الذكر بالتسميع للرفع، وجعلت الذكر بالتحميد بعد القيام والوقوف والاعتدال، فلكل ذكره. فهذه عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يتساهل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن بعض الأئمة يصر على الخطأ، فتجده يهوي ولا يكبر إلا بعد أن يستقر جبهته على الأرض فيقول الله أكبر من أجل المذياع، ويعتذر بعضهم بأن الناس لا يسبقونه. لست مسؤولا عن سبق الناس وعدمهم، أنت مسؤول عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة تحاسب عنها بين يدي الله. أما الذي يسبق والذي لا يسبق توجههم بلسانك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كبر قال لا تسبقوني، وهذا يدل على أنه كان يصاحب قوله فعله، فقال لا تسبقوني إني قد بدنت، ولم يؤخر تكبيرا صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك ينبغي ضبط هذه السنن والتنبيه عليها بعدم الإخلال بها، لأن هذا ترك لواجب. حتى إن في مذهب الحنابلة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول قوي جدا أن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، لأنه لم يصلي كما أمره الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا كان واجبا من واجبات الصلاة وتركه متعمدا فلم يصلي كما أمره الله. ومن هنا ينبغي التنبه على أنه إذا ترك تكبير الانتقال أو ترك التسميع في محله، هذا أحببنا التنبيه عليه، هذا الواجب إذا تركه وفات مكانه جبره بسجود السهو. إذن يجبر الواجب القولي ويجبر الواجب الفعلي كما في الجلوس التشهد بسجدتي السهو، وهذا السجود يكون قبل السلام. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه
فصلى بنا ركعتين ثم سلم.
فصلى بنا ركعتين ثم سلم، أي تشهد ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. هنا تكون الزيادة، السلام من التسليم ركن من أركان الصلاة، والدليل على أنه ركن كما تقدم معنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، فسلم عليه الصلاة والسلام فزاد ركنا، زاد ركنا وهو القولي وهو التسليم من الصلاة، فسلم في غير محل السلام. نعم.
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها.
فقام إلى خشبة معروضة، قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من الصلاة جلس في مصلاه بقدر ما يقول أستغفر الله، ثم بعد ذلك ينصرف وينفتل تارة عن يمينه وتارة عن شماله عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل للشيطان نصيبه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يجلس هنيها، كان كما نبهنا عليه في هدي عليه الصلاة والسلام، قيل من أجل أن النساء يقمن وينصرفن، وقيل من أجل إذا كان هناك نقص في الصلاة ينبه عليه. المهم أنه قام مباشرة، وهذا ما جعل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أن يهابا أن يكلمه، لأنه على غير المألوف وغير المعروف قام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هناك أمرا عظيما شغل به عليه الصلاة والسلام وأهمه، حتى إنه حصل منه ما حصل. فقام عليه الصلاة والسلام إلى خشبة، وفي بعض الروايات إلى جذع، وهذه الخشبة قام إليها عليه الصلاة والسلام. الجذع كان عليه الصلاة والسلام يخطب عليه صلوات الله وسلامه عليه ويستند إليه، وأخرج من المسجد هذا الجذع، تركه النبي صلى الله عليه وسلم الاستناد إليه بعد هجرة الوفود، وقال كما في صحيح مسلم لامرأة من الأنصار، كما في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع المنبر ونقل الجذع من مكانه، كان يخطب ويستند عليه عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته، ثم أصبح يخطب على المنبر، فقيل أنه يستند إلى الجذع، وهذا ينبغي أن يضبط بمسألة الجذع، مسألة المنبر، السنة التي أدخل فيها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم متفقون أنه بعد هجرة الوفود، لأنه كثر الناس واحتاج في خطبة الجمعة إلى المنبر، أما قبلها فكان يستند إلى الجذع صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن هذه الخشبة كانت موجودة جهة الحجرة، وبناء على ذلك إذا كان جهة الحجرة أصبح هناك نوع من التقارب ما بين حديث عمران وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أما إذا كان فيها ذكر الجذع وأن الخشبة هي الجذع فهذا مشكل، لأن جهة المنبر في اليمين وليست في جهة الحجرات، ومنها يستشكل بعض العلماء، وفي رواية حديث عمران أنه دخل الحجرة، وفي حديثنا أنه لم يدخل وإنما بقي عند هذه الخشبة أو هذا الجذع، ومن هنا قال بعض العلماء هما حادثتان منفصلتان، حديث عمران حادثة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حادثة، وهذا من باب الجمع بين الإشكال في قضية دخوله للحجرة وقضية هل الجذع هو الذي ذكرناه أنه أو أنه الخشبة، وتارة لا يقال إلا الخشبة الغليظة. قام عليه الصلاة والسلام
إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع
إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وهو غضبان كأنه غضبان
كأنه غضبان ووضع
كأنه غضبان. الغضب ضد الرضا، والغضب لا شك أنه يؤثر في الإنسان وله أمارات وعلامات ودلائل تدل عليه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطى صحابة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، أعطاهم من الذكاء والفطنة والمعرفة وحسن التصرف وفهم من يعاشروه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أحواله في الرضا والغضب. من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الشروح في أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد شيئا عجيبا يجزم معه أن الله اختار صفوة الناس وكرام الناس وأفاضل الناس لصفوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على أجمل وأكمل وأفضل ما يكون عليه الصاحب مع الصاحب. وكانوا حتى إن سهل لما بعثته قريش يوم صلح الحديبية وهو رجل من رجالات قريش، ولا تبعث قريشا لأمر عظيم وهو الصلح إلا رجلا يريد أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات من القتال والجهد وشدة العداوة، لا يبعثون رجلا هينا. فلما رجع إليهم قال: والذي يحلف به سهل، ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما والذي يحلف به سهل ما كلمهم إلا أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. وهذا يدل على ما كانوا عليه من كمال الأدب وكمال الصحبة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضل من الله على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا حري بك إذا قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تراجم الصحابة أن تقف متأملا متبصرا متفكرا متدبرا في حال القوم، وأن تهتدي بهذه الأمة وبهذه الصفوة التي أوتيت من الحب أخلصه وأكمله وأفضله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحب الصادق الصافي الذي كان في قرارة قلوبهم أظهره الله في ألسنتهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الرجل إذا جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحار مما يرى من كمال وجلال الأدب. يكفيك أن ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد من سادات بني حنيفة ورجل من دهاة العرب ورجالها وشيوخها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي عليه وأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط إلى سارية من سواري المسجد. كان صلى الله عليه وسلم لا يهين الناس، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يشعره بعزة الإسلام فيكسر ما فيه من الغرور وشرور الجاهلية والوثنية، ثم أراد أن يطلع على حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان اليوم الثالث إلا بطواعية وباختيار، قال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم لا ينسى. فقال: أطلقوا ثمامة. فذهب باختياره بعد أن امتلأت عيناه وامتلأ قلبه من الجلال والفضل والكمال الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في السيادة وعلو القدر سيد من سادات قومه، رضي أن يكون تابعا من أتباع هذا النبي الكريم، مما رأى من شمائله وأخلاقه وشمائل أصحابه، فأحب هؤلاء القوم وأحب هؤلاء الصحب، وأحب أن يكون مسلما مستسلما لربه. لكن متى؟ بعد أن نظرت عيناه، بعد أن أبصرت عيناه وسمعت أذناه المكارم والمآثر التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تقرأ في أي حديث قراءة العابر، ولا تقرأ في الأحاديث قراءة الذي يسرد الكلمات وإنما والجمل، وإنما تقرأ قراءة المتأمل، لأن الله أعطى القوم خيرا كثيرا. والذين نتحدث عنهم ونبين فضائلهم ومآثرهم هم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين وعدهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فاللهم أنت ربنا وربهم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزيهم عنا خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، وأن ترزقنا حبهم والتأسي بهم والترضي عليهم، وأن تميتنا على ذلك، وأن تحشرنا في زمرتهم مع النبي الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء، وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر بيع العسل من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعسل إذا عرض للبيع فإنه من عروض التجارة، وحينئذ يزكى زكاة عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول قدره بسعر بيعه في الحول في اليوم الذي يتم فيه الحول. والأصل في وجوب زكاة عروض التجارة قوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فإنها تدل على وجوب الزكاة من عروض التجارة، فيخرج ربع العشر، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بقول أهل العلم أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، ومثال على ذلك؟ أثابكم الله.
مرادهم أنه إذا حصل السهو أكثر من مرة فحينئذ يسجد سجودا واحدا ولا يكرر سجود السهو بتكراره. فلو أنه مثلا ركع في الركعة الأولى، أطفئ الجوال، أصفر، فلو أنه في ركعة واحدة ركع مرتين في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية ركع مرتين، فقد تكررت الزيادة، فحينئذ يتداخل سهو الركعة الأولى مع سهو الركعة الثانية، ويسجد للزيادة مرة واحدة. فهذا معنى قول منه لا يتكرر بتكرر أسبابه. ولكن يرد الإشكال لو أنه، وهكذا لو نقص، لو أنه رفع رأسه من الركوع ونسي التحميد، أو أنه سجد ونسي التسبيح، أو جلس بين السجدتين ونسي الدعاء على القول بوجوب كل، فإنه في هذه الحالة هذه النواقص كلها تجتمع في سجدتين، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا اجتمعت زيادة سجد لها سجودا واحد، أو اجتمع نقص سجد له سجود واحد. لكن لو اجتمع النقص مع الزيادة، ففي الركعة الأولى حصل نقص وفي الركعة الثانية حصلت زيادة فركع ركوعين، وفي الركعة الأولى ترك واجبا، فحينئذ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام على القول بالتفصيل؟ والجواب أنه إذا تعارض السجود القبلي والبعدي قدم السجود القبلي على البعدي، وأجزأ السجود القبلي عن السجود البعدي، فيسجد قبل السلام. فلو أنه نسي سجودا قبليا ثم تذكره بعد السلام فإنه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من فعل أكثر من محظور يتعلق بنفس المكان كأن يلبس السروال أو الثوب، هل عليه فدية واحدة أم أكثر؟ بارك الله فيكم.
هذه مسألة قريبة من مسألة الأولى، وهي في الإحرام والنسك. فإذا فعل أكثر من محظور، إن كان التكرار للإخلال من محظور واحد كأن يغطي رأسه أكثر من مرة، أو يغطي أو يقص شعره أكثر من مرة، فحينئذ تلزمه فدية واحدة لكل محظور بحسبه، ولا يحصل التداخل. فلو أنه حلق رأسه أو قص من شعره أو ظفره وغطى رأسه متعمدا، فإنه في هذه الحالة تلزمه فديتان: فدية لتغطية الرأس، وفدية لحلق أو نتف الشعر. فكل محظور إذا كرر المحظور الواحد أجزأت عنه فدية واحدة، فلو غطى رأسه أكثر من مرة، لأن تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته: ولا تغطوا رأسه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. فهذا يدل على أن تغطية الرأس محظورة. وقال: ولا تلبسوا العمائم، والعمامة غطاء الرأس. فإذا غطى رأسه أكثر من مرة ولم يفتدع للمرة الأولى أجزأته فدية واحدة، ولو أنه غطى رأسه وحلق شعره لزمته فديتان، ولو أنه نتف إبطه أكثر من مرة ولم يكفر عن المرة الأولى لزمته فدية واحدة. أما بالنسبة للنسيان فإنه إذا نسي ما فيه إخلال فحلق ما فيه يعني إخلال ولا يمكن جبره كقص الأظفار وحلق الرأس ونتف الشعر، فهذا لا يؤثر النسيان فيه في إسقاط الفدية وتلزم الفدية، يستوي فيه النسيان وعدم النسيان. وأما إذا كان مما لا نقص فيه، كأن يكون غطى رأسه ثم تذكر أنه محرم وأزال فلا شيء عليه، لحديث مسلم حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو معتمر بالجعرانة وقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى، وكان عليه قميص عليه أثر صفرة وطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالطيب يزال والجبة والمخيط يزال، لكنه لا يحصل معه نقص. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيان. ومن هنا ما كان لا نقص فيه فإنه لا تجب فيه الفدية في حال النسيان، وأما ما كان مؤثرا كالقص والحلق والنتف فهذا كله تجب فيه الفدية ويستوي فيه العمد والنسيان، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء في سجود التلاوة والشكر أثابكم الله؟
السجود كله يشرع فيه الدعاء لما قدمنا من قوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هذا يشمل سجود الفريضة وسجود النافلة وسجود الشكر وسجود السهو. ولذلك في الحديث الذي معنا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجودا طويلا، وهذا يدل على أنه أكثر من ليس خاصا بالأذكار. وأما بالنسبة للدعاء في سجود التلاوة فثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك في دعاء الشجرة: اللهم اكتب لي في دعاء الشجرة أيضا: اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. الأول دعاء والثاني ثناء. فإن شئت في سجود السهو في سجود الشكر في سجود التلاوة أن تدعو فحديث: اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا. وإن شئت تثني: اللهم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، مثل دعاء الاستفتاح، فيه تمجيد كقولك سبحانك اللهم وبحمدك، وفيه دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث أبي هريرة في الصحيح. إن شئت أخذت بهذا وهذا، وإن شئت في السجود أن تجمع بينهما فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا طالب جديد أدرس في الجامعة ولله الحمد، ما هي نصيحتكم لكي أبني حياة جديدة وأتخلص من الذنوب والأخطاء التي فعلتها في السابق؟ جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، حفظكم الله ورعاكم.
كم باقي على الآن؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا جميعا طلب العلم خالصا لوجهه، وأن يجعل سعينا جميعا فيه مشكورا، وأجرنا فيه منفورا، وذنبنا فيه مغفورا، وأن يعطينا في طلب العلم الإخلاص لوجهه والتوفيق للصواب وتحريه والعمل به والدعوة إليه وإرادة وجهه بجميع ذلك، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. أخي في الله، أي نعمة أنعم الله بها عليك وأنت تخرج من بيتك وأهلك ودارك وقومك وعشيرتك وأنت لا تريد شيئا من الدنيا، وإنما تريد شيئا اختاره الله لصفوة خلقه في هذه الدنيا وهو الوحي، واختاره للأنبياء وورثة الأنبياء وهم العلماء الأئمة الصلحاء العاملون بالعلم أهل البصيرة والنور. خرجت من أهلك وقومك فلم تترك الأهل والأولاد والآباء والأمهات والأصحاب والأحباب، لم تتركهم لإضاعة الأوقات، ولم تتركهم للقال والقيل والترهات، وإنما تركتهم وقد بايعت ربك وعاهدت خالقك، تركتهم لهذا الأمر العظيم، والله مطلع عليك ومطلع على نيتك وسريرتك، فأبشر من الله بكل خير إن صدقت معه وكنت كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. إذا خرجت من بيتك وأردت أن يبارك الله لك في طلبك وفي تعلمك وتعليمك مستقبلا، فعليك أن تسأل أول ما تسأل، وأن تسأل في جميع أمورك وأحوالك عن سؤال واحد: ما الذي يرضي الله؟ وما الذي يأمر الله به فأفعله؟ وما الذي ينهى الله عنه فأجتنبه؟ يا طالب العلم، إنك إن خرجت من بيتك وجلست في مجالس العلماء تريد أن تتعلم ما الذي أمر الله به وما الذي نهى الله عنه حتى تفعل المأمور وتترك المحظور، فأنت بخير المنازل عند الله جل جلاله. يا طالب العلم، إن العلم الذي تطلبه هو من الله، والذي يؤتيه هو الله، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل العلم. ولذلك أمر الله نبيه بذلك فقال: وقل رب زدني علما، رب زدنا علما، ربنا زدنا علما وحلما وعملا وإخلاصا وقبولا يا رب العالمين. تكثر من دعاء الله أن يجعلك عالما عاملا. يا طالب العلم، إن كانت نيتك صالحة وتبتغي ما عند الله، فاعلم أن أول ما ينبغي عليك أن تعظم الله جل جلاله، فإن الذي تطلبه وهو العلم يراد به وجه الله، ولا يبتغى به أي شيء سواه، يراد به الله والدار الآخرة. فإن صدقت مع الله في هذا وأقبلت على الله، فسألت نفسك: ما الذي يرضي الله من أوامره فتفعلها ونواهيه فتجتنبها؟ ثم بعد ذلك اجتهدت في الدعاء وإخلاص الدعاء لله، فخذ بالأسباب التي تعينك على بلوغ المراتب العلى في طلب العلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا وفقت يا طالب العلم للإخلاص لوجه الله، فإن هذا لازمه أن تسأل نفسك: ما الذي تريد من هذا العلم؟ فإذا كان في قلبك أنه لو عرضت عليك أموال الدنيا كلها وعرض عليك ما عند الله، قدمت ما عند الله على حطام الدنيا، وهذا سيبتليك الله به في مواطن وفي منازل. فإذا وجدت سلعة الله الغالية فلا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فصن العلم يصنك، وارفع العلم يرفعك الله به في الدنيا والآخرة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونشهد الله الذي لا إله إلا هو من فوق سبع سماوات أننا ما وجدنا أوفى من ربنا. رأينا في مشائخنا ورأينا في سلفنا الصالح كيف وفى الله لمن وفى له. فإذا وفيت لله جل جلاله وأسلمت لله قلبك، إذا تكلمت تكلمت لله، وإذا عملت عملت لله، وإذا جلست في مجالس العلم أردت ما عند الله وابتغيت ما عند الله. أما الأمر الثاني الحرص على الوقت، فهو رأس مالك في العلم، فإن الوقت هو الذي تبني عليه حياة صالحة وحياة كريمة في تعلمك وتعليمك، فتحافظ على الساعة على الثانية قبل الدقيقة، والدقيقة قبل الساعة، وتحافظ على الساعة قبل اليوم، وتحاسب نفسك حسابا شديدا في وقتك، وتجعل وقتك منظما من بداية يومك، تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما قال من الأذكار تحافظ عليها، وتحاسب نفسك حسابا شديدا، لا تترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وإذا أصبحت في يومك تحرص على استنفاذ الوقت فيما سافرت من أجله وأقبلت من أجله، فإما أن تجالس عالما، وإما أن تذاكر طالب علم، وإما أن تقوم مراجعا فيما بينك وبين نفسك، أو مع أحد من إخوانك وأصحابك الذين تراهم أهلا لأن يكونوا مصاحبين ملازمين لك في هذه في هذا الأمر العظيم وهو طلب العلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على المذاكرة ويحرصون على الصحبة، ولذلك قال القائل: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فتبحث على من يعينك من طلبة العلم الأخيار الأبرار، من طلبة العلم أهل الجد والصدق. أما ما سألت عنه من الحياة الجديدة، فأولا أوصيك بتقوى الله والاستغفار مما مضى وسؤال الله العفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وأن تسأل الله أن يرحمك وأن يرحم ضعفك وأن يجبر كسرك، وتقول: يا ربي أذنبت وأسأت، فتبكي على ماضيك وما فرطت فيه في جنب الله، سواء كنت طالب علم أو كنت أي رجل تريد أن تسلم لله جل جلاله، فلا تذكر الماضي إلا بدمعة بينك وبين الله انكسر بها قلبك، ترجو بها رحمة الله، وتشتري بها مغفرة الله سبحانه وتعالى. فكم من لحظة انكسار بين يدي الله ما قام العبد منها إلا كيوم ولدته أمه، فالله غفور رحيم، حليم رحيم كريم، فاستشعر رحمة أرحم الراحمين، واستشعر مغفرة خير الغافرين، واملأ قلبك بحب الله وبحسن الظن بالله، سواء كنت طالبا أو كنت أي رجل أو أي امرأة، الماضي لا تذكره إلا بدمعة واستغفار وحسن ظن في الله أن يتوب عليك، وإياك أن يؤثر عليك هذا الماضي بشيء، لكن أصدق مع الله في هذه التوبة أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن تستقبل حياة جديدة تؤمل فيها من أرحم الراحمين، تؤمل فيها رحمته، تؤمل فيها خيره، تؤمل فيها بره. اللهم لا تجعلني أشقى عبادك عندك، كأن لسان حالك يقول: اللهم أنت ربي ولا رب لي سواك، وأنت خالقي وسيدي ومالك رقبتي ورقي، لا إله إلا أنت، خلقتني وبريتني، أسألك أن تصلح لي فيما بقي من عمري، وأن تحسن لي فيما بقي من أجلي، وتكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة وفي الأسحار. ثم احرص رحمك الله على كل ما يقربك إلى الله، لا يقترب منك أحدا أحد يحول بينك وبين الله، أو يفرق بينك وبين إخوانك المسلمين. لا تقترب من الشكاكين ولا اللمازين ولا الهمازين ولا المنتقصين لعامة المسلمين فضلا عن أئمة الدين. إن لك عقلا ولم يجعلك الله كالبهائم، إن لك عقلا تميز به بين الحق والباطل وتعرف به الهدى من الضلال، فإذا رأيت الحق والهدى وجاء من يحول بينك وبينه فإياك إياك أن تكفر نعمة الله عليك وأن يستخفك الذين لا يوقنون، بل عليك أن تشحذ همتك بالإيمان والصدق، وأن تكون صادقا مع الله، صادقا مع إخوانك المسلمين، تخاف من الله وتخشى الله في نفسك وفي إخوانك المسلمين، مسلما حقا غدا ترقى المنبر، وغدا تجلس على كرسيك، وغدا تعظ الناس، فكيف تعظهم وأنت لست سليم الصدر؟ وكيف تعظهم وأنت تقبل الغيبة والنميمة وتجلس في مجالس الهمز واللمز؟ اربأ بنفسك، هذه هي الحياة الجديدة، وهذه هي السعادة الأكيدة التي تسير فيها على نهج الله، لا بالدعاوى الزائفة ولا بالمدح والإطراء وتزكية النفس. إياك أن تغش نفسك أو يغشك غيرك بمدح نفسه والثناء والتزكية، عليك أن تكون ذا بصيرة، فإن الله يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإن رزقك الله عالما يقربك وعالما على الهدى فاشدد عليه بيدك. نسأل الله الهدى والصلاح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.